فيها حاجة، لكن اللي بيحط مجد الله ده هدف في حياته، حياته فعلا بيبقى لها قيمة ومعنى، لان الدافع المقدس يجعل كل شيء مقدس، والهدف المنحط يجعل كل شيء منحط في حياة الانسان. عشان كده يقول افعلوا كل شيء بمجد الله لكي يتمجد المسيح، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. اسم يسوع المسيح يظهر، له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. ويرجع يؤكد بطرس ان ربنا فعلا ليه المجد. لما تبقى النفس ضايقه حلاوة ربنا تبقى متحمسة جدا ان مجد الله ده يظهر باستمرار وبمنتهى الوضوح في حياة الاخرين. ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم، حادثة لاجل امتحانكم كأنه اصابكم امر غريب، بل كما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا، مبتهجين ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم. اما من جهتهم فيجدف عليه، واما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره، ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فان كان اولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون انجيل الله؟ وان كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والقاتي اين يظهران؟ فاذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير. بيقول لهم لا تستغربوا البلوى المحرقة، وكأنه بيشبه الالام اللي حيمر بيهم زي نار محرقة، هي في نظرهم انها بلوى او مصيبة، لان نيرون قد اعلن الاضطهاد على المسيحيين. في وقت من الاوقات بطرس استغرب من الام المسيح. فاكرين لما المسيح قعد يتكلم يقول لهم ابن الانسان يسلم ويجلد ويصلب ويبصق عليه، فراح مسكوا بطرس كده وقال له ايه؟ استغرب، حشاك يا رب ايه ان تصلب؟ ازاي تقبل الالم؟ ازاي تقبل الاهانة؟ ازاي تقبل المذلة؟ فالمسيح فهمه، فهو بيقول للناس ما تستغربوش موضوع الالام، وتقولوا ليه ربنا سمح بيها وليه ربنا سيبنا نتألم، لان الالام دي ليها هدف. احنا ساعات بنعمل زي بطرس ونستغرب. طب الالام دي هدفها ايه؟ بيحدد حاجتين، هطلعوهم انتم. اول حاجة الالام دي حادثة لاجل امتحانكم، وقلنا الامتحان مش عشان ربنا يعرف، لان ربنا عارف كويس، لكن الامتحان علشان انا اعرف ايه نفسي. دي اول حاجة، امتحان عشان اعرف ان كنت انا فعلا ثابت ولا مش ثابت. طب وتاني حاجة؟ الالام دي مشاركة مع المسيح. مشاركة في ايه؟ الالام دي تخليني اخش في شركة معاه، بس شركة ليها شقين. اذا كنت هتألم معاه هتمجد معاه، اذا كنت هتضايق معاه هفرح معاه. فالالام دي وظيفتها انها تمتعني بمعية المسيح، تحسسني باني مش لوحدي. ما كانش ممكن الثلاث فتية يحسوا بالرابع الشبيه بابن الالهة الا لما ترموا جوه ايه؟ اتون النار. فعشان كده الالم ربنا بيسمح بيه، ما نستغربش ونقول ليه الناس القديسين بيتألموا او الناس اللي ماشيين صح بيتألموا، بينما اللي عايشين في الخطية هم اللي مبسوطين وهم اللي بيكسبوا وهم اللي بيربحوا وهم اللي مراكزهم عالية وهم يعني اللي ما بيحصل لهمش حاجة. على رأي المزمور 73 يقول دحضت عيونهم وجسمهم ايه؟ سمين، ولا يصابون في الشدائد. الناس اللي عايشة بعيد عن ربنا. لكن الالم ليه فايدة وليه هدف، عشان كده بطرس بيشجع وبيقول ما تستغربوش منه او تحسوا ان ربنا سايبكم، لا ده ربنا بيمتحنكم عشان تبقوا عارفين نفسيكم هتنجحوا ولا هتسقطوا، وتاني حاجة علشان يشرككم معاه في المجد وفي الفرح. حاجة العجيبة في شخص المسيح في حياته، لما حبوا يعملوه ملك عمل ايه هو؟ لما ارادوا انهم يختطفوه ويجعلوه ملك هرب، ولما حبوا يصلبوه قال لهم انا هو، سلم ايه؟ نفسه. فكما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا. اذا كنت اشتركت في الالم فليك فرحة انك هتشترك ايضا في المجد مبتهجين. عشان كده فرحة الشهداء اللي احنا عايدنا بعدهم مش في انهم بس ثبتوا، لكن في المجد اللي المسيح بيمتعهم بيه. عشان كده لو رحتوا شفتوا اي كنيسة ارثوذكسية لاي صورة شهيد مرسومة تبصوا تلاقوا لازم تعرفوا الصورة دي ارثوذكسية ولا مش ارثوذكسية ازاي. بالظبط كده، اي شهيد لازم تلاقي على راسه ايه؟ اكليل تاج. تلاقوا على راسه اكليل تاج، ده المجد. اذا كان هو اشترك وجاز في الالم لكن المجد ده ليه. عشان كده شطارتك انك تحط ارادتك مع ارادة المسيح. هو قبل الالم بارادته، لكن انا علشان اخد قوة تخليني اجوز في الالم لازم اسلم الارادة بتاعتي في ايدين المسيح. وده اللي حيجي يقوله يستودعون انفسهم كما اليد امينة. خلينا الاخر ايتين هنوصل لها دلوقتي، ازاي الانسان يقدر يقبل الالم بفرح ويجوز في الالم ده. هو قبل ما نشوف النقطة دي تعالوا نشوفوا الامجاد اللي الانسان اشترك في الام المسيح ودخل في الشركة معاه. في فرح، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم. الكلمة دي مش صغيرة، روح المجد والله يحل عليكم. النفس اللي بتقبل الالم بارادة وبتقول للربنا اعمل اللي انت عايزه في حياتي من غير تذمر، دي النهاية، ان روح المجد والله يحل عليها. ده نفس التعبير او الاكسبريشن بتاع مجد الشكيناه. الشكيناه النور الازرق الخافت اللي كان بيعلن حضور الله بين الكروبيمين اللي كانوا موجودين على الغطاء بتاع تابوت العهد في العهد القديم. يعني اللي قبل الالم واشترك في الالم بتاع المسيح، بس الالم بتاع المسيح مش الالم بتاع تصرفاته الخاطئة، الالم بتاع المسيح يصير موضع لحضور الله، مجد الشكيناه، مجد الله يحل عليه. بيقرأ في العهد القديم يقول كده مثلا ان خيمة الاجتماع بعد ما موسى عملها حل مجد الرب ايه عليها في السحابة. سليمان لما جه يدشن البيت او الهيكل حل مجد الرب على البيت. فيبقى كل انسان قبل الالم بارادته من اجل المسيح موضع حلول ومكان راحة لله. فعشان كده بيشجع الكنيسة وبيقول لها انك تتمتعي بحضور ربنا من خلال الالم اللي جاي عليكي لو قبلتيه من ايدين المسيح. اما من جهتهم يجدف عليه. الناس اللي من بره تقعد تشتم في ربنا وفي الحياة الروحية وفي الامور الروحية، واما من جهتكم فيمجد. انتم اللي مفروض تدوا مجد لربنا، انتم بتوع الكنيسة اللي اسمه دعي عليكم، لازم انتم اللي تمجدوا ربنا. واه لو احنا ما عملناش الدور بتاعنا يبقى ربنا مش حد حيمجده. فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر، عشان مش اي حد يتألم يقول ان انا بتألم من اجل الايه المسيح. لا، ده بيتكلم عن الالم زي الم المسيح اللي اتألمه هو بار. انا بتألم مش من اجل الغلط اللي انا بعمله، لكن انا بتألم من اجل المسيح اللي انا بعرفه. او فاعل شر او متداخل في امور غيره. وانا نفسي بقى الكلمة الاخيرة دي تتحط في برواز كتير، لان الافة بتاعتنا ومشكلتنا ان احنا متداخلين جدا في امور غيرنا. كل واحد فينا دابب عينيه في حياة التاني وتصرفات التاني، شوف بيتكلم مين، شوف هي بتكلم مين، بتعمل ايه. كل واحد عينيه مفتوحة كده، مش علشان يحاسب نفسه، لا، ده لكي يتدخل في امور غيره. لو عايز يقول ان اللي بيتدخل في امور غيره هيتألم، بس مش هيتألم بالألم بتاع مجد المسيح. حتى الترجمة اليونانية في كلمة متداخلا في امور غيره تلاقوا معناها عجيب قوي، اسقفا في غير ابروشيته. تعرفين كل اسقف بيبقى له ايه؟ ابروشية، بلد، حتة معينة. فالمتداخل في امور غيره عايز يعمل اسقف، يعني ناظر من اعلى، بس مش في ابروشيته، في ابروشية حد ايه تاني. ده اللي بيعمله الانسان اللي قاعد فتح عينيه. تقول يعني طب الخدام ما يبصوش يشوفوا في حياة المخدومين بتاعتهم؟ هما بيبصوا في حياة المخدومين مش عشان يتدخلوا في حياتهم او ينكدوا عليهم، هما بيبصوا علشان يخدموهم، يقدموا لهم الحب. في فرق بين الاتنين، لكن كل واحد ياخد باله من الحتة دي وما يبقاش متداخل في امور غيره وعامل نفسه انه فاهم وعارف ويعني وفائس وشايف وواعي، وبنقعد نعمل مشاكل لبعض من ما فيش. وبعدين يقول آية بقى في منتهى الخطورة، لأن الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. او متداخل في امور غيره، ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله في هذا القبيل. انسان بيتألم بسبب انه مسيحي ده ما يتكسفش، لكن ده بيمجد ربنا، ده يفرح، لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. قضاء يعني الدينونة هتبتدي منين؟ من بيت ربنا. في سفر حسقيال يقول له كده، ابتدي بالدينونة وابدأ من مقدسي، ابدأ من الشعب بتاعي، من بيتي. وده اللي بيورينا بالذات الخدام، ان الدينونة ربنا هيبتدي بيها من الناس اللي عرفوه، من الناس اللي عاشوه، هو احنا. القضاء يبدأ من بيت الله، وده تم فعلا حرفيا، زي لسه ما قايل لكم ان الدينونة ابتدت على العالم بأورشليم. أورشليم خربت، اللي كانت أورشليم دي تمثل ايه؟ مدينة الملك العظيم، مدينة ربنا. فالقضاء يبدأ من بيت الله، من الناس اللي عرفت ربنا، من الناس اللي ربنا دعاها، من المسيحيين. ده ربنا هيبتدي يدين منهم اللي عرفوه واللي استلموا الامانه، وبعد كده هيدور على الناس اللي ما كانوش ليهم علاقه بيه. الكل هيبان، لكن هيبتدي بمين؟ بالناس اللي دعي اسمه عليه. القضاء من بيت الله، فان كان اولا منا، فاذا كان هيبتدي بينا، فما هي نهايه الذين لا يطيعون انجيل الله؟ طب ده مفروض احنا اللي طوعنا انجيل ربنا، واحنا اللي استلمنا البشارة واستلمنا كلمة ربنا. لو ابتدى القضاء واكتشف ان احنا لا نطيع كلمة الله، فاذ كان البار بالجهد يخلص. وهنا الكلمة الجهد مش الجهد، في فرق بين الجهد، لان كتير جدا حتى لما يجي يصلي صلاة الغور يقول اذا كان الصديق بالجهد يخلص، لا هي بالجهد. الجهد ده اللي هو بتاع الكهرباء اللي ما عرفش فرق بين ايه وايه، لكن الجهد ده اللي هو المجهود او بالتعب، فهي صحتها بالجهد يخلص. فالفاجر والخاطي اين يظهران؟ ما هي نهاية الذين لا يطيعون؟ سؤال صعب جدا. الناس اللي ما طوعتش كلمة ربنا وما صدقتهاش وما عاشتش بيها، مين اللي يقدر يجاوبه؟ اذا كانت الام القديسين في العالم تقيلة بهذا المقدار وصعبة بهذا المقدار، فكم وكم تكون الام الخطاة اللي مش هيلاقوا حد يسندهم ولا حد يقويهم ولا حد يعزيهم، لكن هيلاقوا شيطان شمتان فيهم. خدوا بالكوا ان الكل هيتألم، سواء قديسين او اشرار، سواء لهم علاقة بربنا او ما لهمش علاقة بربنا، الكل هيتألم. بس في فرق بين الالم اللي هيجوزه المؤمن والالم اللي هيجوزه الانسان الشرير او اللي عايش بعيد عن ربنا. المؤمن وهو بيتألم هيبقى قلبه عامر بالرجاء، يختبر عمل ربنا وتعزيات ربنا وسندة ربنا وقوة ربنا في حياته. صحيح بيتألم لكن معاه قوة بتساعده وبتعينه وبتعزيه. لكن قلب الغير مؤمن او قلب الانسان الشرير صحيح هيتألم، لكن مش هيلاقي الا قلب مليان بالظلمة، ومش هيلاقي حد يعينه ولا يساعده ولا يعزيه. في فرق بين الانسان يتألم كعدو مدان، وبين انسان يتألم كواحد محبوب يريد الله ان ينقيه. في فرق بين الالم ده والالم ده. القديس يتألم كشخص محبوب ربنا بينظفه، ربنا بيطهره بيقدسه. لكن الشرير هيتألم كشخص مدان، وفي فرق بين الألمين جامد جدا. إذا كان ساعة الشدة والألم جاية سواء على ده أو على ده، فهل هتلاقي اللي يشدد أذرك؟ هتلاقي المواعيد اللي تقدر تعتمد عليها والرجاء اللي تمسك بيه والمسيح اللي يعزيك واللي يخفف آلامك واللي يطبطب عليك، ولا هتلاقي ايه بالظبط؟ عشان كده بقول ان اهمية تكوين علاقة بالمسيح دلوقتي من الخطورة جدا، لان الشدة والالم هيجوا لكل واحد، حتى اللي نايم ومستريح ويقول انا كويس مفيش حاجة هتجيلي، هيجيله. وبيحذر من ثلاث درجات، بيتكلم عن الذين لا يطيعون الانجيل، وبيتكلم عن الخاطي، وبيتكلم عن الفاجر. ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ ايه الفرق بين الذين لا يطيعون وبين الخاطي وبين الفاجر؟ حد يقولوا ليه الجايز؟ طب والخاطي والفاجر ايه الفرق بينهم؟ ده اللي بيسموه الفاجر. طيب، هو الذين لا يطيعون ده الانسان اللي عايش في حالة التراخي السلبي، هو سمع الكلمة وبيسمعها لكن اهو ما عملهاش، ما نفذهاش، دي الدرجة الاولى من الغلط. الدرجة التانية الخاطي، هو اللي سمع وعمل عكسها، عمل عكسها بقى نتيجة ضعف، نتيجة انه مش اخد باله. لكن الفاجر ده اللي عمل عكسها وهو ايه؟ متعمد وعارف. طب ايه نهاية الذين لا يطيعون؟ وان كنا مش عايزين نتكلم عن الام الناس او معاناة الناس اللي ما عاشتش مع ربنا، لكن بالاولى الناس دي مشكلتها انها عيفتها المجد المعد للناس اللي عايشة مع ربنا. مش مشكلة الالام والعذاب بس، ده مشكلة المجد اللي هيتحرموا منه والفرح والتعزية دي يعني اصعب واكبر من الالم اللي هيجوزوه بسبب الخطية بتاعتهم. فهو مصير الذين لا يطيعون الانجيل. والسؤال الثاني اللي سأله، الفاجر والخاطي اين يظهران؟ هيروحوا فين؟ مفيش سؤال اشد صعوبة واشد رعب وهول من السؤال ده، ومحدش يقدر يجاوبه. الخاطي والفاجر ايه اللي هيحصل لهم؟ احنا ممكن نجاوب اجابات سلبية، دول مش هيبقوا في عشاء عرس الخروف، دول اللي مش هيشوفوا السماء، دول اللي مش هيرنموا بالقيثارات الذهبية، دول اللي مش هيمسكوا زعف النخيل، دول اللي مش. لكن ايه الاجابة الايجابية؟ هيروحوا فين؟ هيعملوا ايه؟ سؤال صعب جدا انه يتجاوب. لكن هو عايز يقول اذا كان البار بالجهد يخلص، اذا كان القديس بالالام الكتيرة بالعافية بيخلص، فالخاطي والفاجر هيظهروا فين او هيعملوا ايه في وقت الدينونة؟ طب البار ليه اللي يسنده وليه اللي يعزيه وليه الرجاء بتاعه اللي ماسك فيه؟ لكن الخاطي والفاجر والذين لا يطيعون، مين اللي هيسندهم؟ مين اللي هيعزيهم؟ مين اللي هيخفف آلامهم؟ مين اللي هيجتاز بيهم؟ عشان كده المسيح لما اتكلم عنهم قال ان الناس دي هتيجي في يوم الدينونة وتقول للجبال اسقطي علينا، خبينا من وجه الجالس على العرش. لكن بيحط الطريقة اللي الانسان يجب انه يتبعها او القديسين يجب انهم يتبعوها في مواجهة اي الم، بحيث ان الالم ده في النهاية يطلع بتسليم ارادة. السؤال اللي سأله وقال اذا كان ربنا تألم بارادته، لكن ازاي انا بقى احول الالم بتاعي على نفس مثال الم المسيح عشان يبقى لي نفس مجد المسيح؟ هي ان في ثلاث حاجات مهمين جدا عشان يبقى الالم بتاعي صح واقدر اجتازه. اول حاجة، احرص دايما ان تكون في دائرة مشيئة الله، عيش تملي حسب مشيئة ربنا، عشان لو تألمت يبقى الالم ده حسب مشيئة ربنا مش حسب الخطية بتاعتك او حسب تصرفك السيء. دي اول حاجة، ما تجلبش الالام انت على نفسك وتقول ان دي من عند ربنا وهي جاية بسبب الخطية بتاعتك. تاني حاجة، استمر في عمل الخير. اخر اية يقول كده، فالذين يتألمون بحسب مشيئة الله، ادي اول نقطة، فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين، ادي تاني نقطة. استودع نفسك يعني ايه؟ حط نفسك في ايدين ربنا عشان تقدر تعدي مرحلة الالم دي وربنا سندك. استودع نفسك لله في محبته التي لا تخطئ ابدا تجاهك. حط نفسك في قدرة ربنا الفائقة، ربنا اللي بيحبك وربنا القادر وربنا الامين انه يحافظ عليك. هو امين حافظ على اللي حط نفسهم في ايدين ربنا، الايدين القوية والرقيقة والعطوفة. وتالت حاجة، في عمل الخير. ربنا امين باستمرار في انه يعمل الصح، عشان كده انت كمان استمر في حياة الخير، استمر في عمل الصح عشان تفضل ماسك فيه ومتمتع بعمله. خلي آلامك وحياتك تبع مشيئة ربنا، تمسك في ربنا واستودع حياتك في ايدين ربنا، استمر في انك تمشي صح وفي عمل الخير مع الله. بكده نقدر ان الآلام بتاعتنا فعلا تبقى آلام إرادية بنقدمها بإرادتنا، آلام مشتركة في آلام المسيح، نقدر ان احنا ناخد مجد المسيح معنا. حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ ايه، احنا كل الكلام بنقول الالم وفايدته. الالم بينظف من تألم بالجسد كف عن الخطية. الالم بيديني شركة بيني وبين ربنا. الالم بيعرفني نفسي. اذا الالم ليه فوائد كتيرة. فعشان كده الانسان ربنا بيسمح له بالالم. الالم ده اصلا دخل نتيجة خطية الانسان. لو ما كانش فيه خطية ما كانش بقى فيه الم. لكن ربنا حول الالم اللي دخل بسبب الخطية انه يبقى طريق علشان الانسان يبعد عن الخطية. ده اللي عمله المسيح.
اطلب من الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم والشاهد لالام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم نضارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل سائرين أمثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبنى. كذلك أيها الأحباب اتبعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا ان هذه نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ربكم كده معكم على بعض المحبة المحبة. سلام لكم جميعا. اذا كنت لينا وبقوة معزية وكمثال نتبع خطواته. ابتدى يكمل كلامه بعد ما يتكلم مع النساء ويتكلم مع الرجال انه يتكلم مع طبعا والاحداث. وكلمة شيخ باليونانية بريزبيتيروس كان تملي الكهنة في الاول والاساقفة في بداية الكنيسة يطلقوا عليهم كلمة شيوخ. وهنا بطرس يعتبر كأسقف وكرسول من رسل السيد المسيح بيقول لهم اطلب اليك الى الشيوخ الذين بينكم اللي هم تولوا مسؤولية الرعاية والخدمة في الكنيسة. انا الشيخ رفيقهم انا اللي زيهم. وطبعا الآية دي تورينا البدعة بتاعت الكاثوليك اللي قالوا ان بطرس رئيس التلاميذ. بطرس نفسه بيتكلم ان هو رفيق او على نفس مستوى بقية الشيوخ او الاساقفة اللي موجودين في ذلك الوقت. والشاهد لآلام المسيح.
طب هو بطرس شاف الام المسيح فين؟ شاهد يعني ايه؟
شاف ومش بس شاف ويشتد للي ايه؟ للي شاف. شاف هذا وبيشتد ليه. بطرس قدر الصلي. المعروف ان بطرس شاف الام المسيح في جسيماني وشاف الام المسيح حتى المحكمة. لكن شاف جراحات المسيح بعد ما المسيح ايه؟ قام. شاف جراحات المسيح بعد ما المسيح قام. يعني عرف محبة المسيح. ده اللي يقدر يخدم وده اللي يقدر يرعى. ده اللي يقدر يقدم عمل في الكنيسة. مش اللي درس ولا اللي خد منصب ولا اللي عينوه ولا اللي جابوه دفعوله. لكن اللي فعلا شاف آلام ربنا في حياته وعاين محبة ربنا ليه واشترك في الآلام دي هو اللي يقدر يشترك في الرعاية وهو اللي يقدر يشترك في الخدمة. مش بنظرة الجموع العادرة المتفرجة لكن بنظرة المحبة الصاخبة اللي تجد هذه الآلام علامة حب شخصي من المسيح لينا. عشان كده هو اتكلم كتير اذا كان المسيح تألم فتسلحوا بهذا السلاح. يعني فكروا كتير في آلام المسيح. والنفس اللي عايزة تخدم من غير ما تكون دائد معنى ان المسيح تألم من اجلها او زي ما ابونا بيصلي في القداس يا جراح المسيح اجراحيني بحبة الحرب الايه الالهي. ده ما يقدرش يكمل في الخدمة حتى وان خدم فترة او فترتين. لكن لو ما عندوش اختبار شخصي ان المسيح بيحبه وبيفكر باستمرار في آلام المسيح من أجله ما يقدرش يكمل أبدا. فاللي شاف الآلام ده هيت وداء محبة المسيح هو اللي يقدر يؤهل للرعاية. ومش للرعاية فقط لكن يقول كمان لإيه؟ وشريك المجد العتيد أن يعلم. يؤهل أيضا انه يشترك في المجد بتاع المسيح اللي هيعلن. الانسان اللي كان الام ربنا ليها موقع في حياته. كان الراعي بيهتم بإطعام الرعية وراحتها وفراستها وإرشادها وقيادتها وتمريضها، فينبغي الإنسان اللي داق محبة ربنا هو اللي يقدر يرعى قطيع ربنا، هو اللي يقدر يقدم خدمة لربنا. والخدمة اللي نقدمها لربنا هي من خلال شعب الله اللي بنخدمهم. عشان كده اي حد يستطيع انه يشترك في تلك الرعاية من خلال الخدمة اللي بيقدمها لقطيع المسيح، بس الدافع والباعث للرعاية دي لازم يكون الحب. على رأي احد الخدام يقول بيسموا الخدام كده او الرعاة دول هم جنود ربنا، بس جنود ربنا عمر ما يكون فيهم مرتزقة. عارفين مرتزقة دول ايه؟ بيحاربوا من اجل الاجرة. فاللي عايز يخدم من اجل الاجرة ما يبقاش من جنود ربنا، لكن اللي عايز يخدم من اجل الحب هو ده اللي ينفع انه يكون جندي لله وخادم لله.
عشان كده اللي بيفكر في اي خدمة هو عايز يقدمها، ايه اللي هياخده من ورا الخدمة دي وايه اللي هيستفيده لما هخدم في مدارس الاحد ولا لما هيدوني فرصة ولا لما هخدم في نادي، ايه اللي هستفيده من الخدمة ده ما ينفعش كده. لكن اللي بيفكر ايه اللي هقدمه في الخدمة اللي هعملها هو ده اللي ينفع انه يكون في خدمة ربنا برعاية قطيع الله. وبيقول ارعوا رعاية الله، يعني الرعية دي مش بتاعتكم، الناس دول مش تبعكم، الرعية دي بتاعت مين؟ الله. اللي عايز يعبر عن حبه لله لابد ان يخدم ربنا.
التعبير الوحيد للحب ناحية ربنا ان انا اخدمه. طب وهخدم ربنا ازاي؟ هخدمه من خلال خدمة قطيعه، من خلال خدمة الكنيسة بتاعته.
ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. نعم بس الصوت عالي.
حاضر.
ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا. نظارا هنا كلمة أبسطوروس، شايفين. حتى ان الحديث اللي بين المسيح وبطرس ارعى غنمي في الترجمة الدقيقة بتاعتها يقول له اطعم غنمي. اطعم غنمي يعني ايه؟ اكل الغنم بتاعتي اذا كنت بتحبني. ونفس الكلمة ربنا بيقولها لكل واحد فينا، اذا كنت بتحبني اطعم غنمي، اكل غنمي، شوف تقدر تقدم ايه للغنم بتاعي واعمله. لا عن اضطرار، مش لان ده فرض او واجب عليك او حاجة بتعملها غصب عنك، بل بالاختيار، لان الاختيار هو علامة الحب. ولا بربح قبيح، سواء كان الربح ده مادي او معنوي، علشان تكبر او يتنالك كرامة او يتدفع حواليك الناس او انك تستفيد ممكن ماديا من الخدمة اللي انت بتعملها، ده ربح قبيح نسميه قبيح، بل بنشاط. بنشاط يعني براسة. كده كلمة نشاط دي توصف كتير منها، ومن الخدمة بشراسة. واحنا ماشيين ورايحين الخدمة ساعات نقدر نضر رجلينا، او رايحين عشان او رايحين عشان ضمير او رايحين عشان ربنا ما يصدقنيش، او رايحين معرفش عشان اي حاجة.
ولا كمان يسوس على الأنصبة.
إن اللي عايز يكتب واللي يرعى شعب ربنا مش عايز يترقص، اسمعوا كلمة إبليروس يطلقوا على الناس اللي هم بيشتغلوا في الكهنوت وفي الشموسية وفي الأسقفية أو اللي عايشين في خدمة الكنيسة، يسميهم إكليروس.
حد عارف إكليروس يعني إيه؟ تسمعوا الاسم ده كتير، إكليروس.
كلمة كليروس دي كلمة يونانية معناها نصيب، يعني الناس اللي اختاروا ربنا ايه نصيبهم. فبيقول لهم لا كمن يسود على الانصبة. مش تفتكروا اذا كنتوا انتوا بقيتوا تبع ربنا انكم تتحكموا وتتسلطوا وتتأمروا، لان في بعض القدام او بعض الرعاة او بعض الكهنة او بعض الاصفة يفتكر ان ربنا وضعه في هذا المكان عشان يترأس عشان يتحكم. مفهوم الخدمة عند المسيح ان الرئيس مش هو اللي يؤمر وينهي ويتأمر، لكن مفهوم الرئيس هو اللي يقعد ويغسل الايه الرجلين. اللي بيدور على كرامة الكهنوت في شكل سلطان ليه ده لسه ما فهمش ان كرامة الكهنوت في انه يقعد ويغسل رجلين الايه الناس. في موقف لطيف ما بين احد الاساقفة يعني اللي كانوا حاسين يعني بقوتهم شوية وبين كاهن شيخ يعني مجرب كده او مختبر، الاسقف ده كانش حد عايز يسمع كلامه او يعني كان عنيف لدرجة معينة من العنف. فبيقول للكهنة اللي قاعدين، تعرفين ان الاسقف ما بيتغيرش خلاص اترسم على كنيسة يفضل لحد ما ايه، فقال لهم كده بهذا التعبير انا على قلبكم. فبصلوا الكاهن العجوز ده وقال له كنا نتمنى يا سيدنا انك تبقى في قلبنا ما تبقاش على قلبنا. ففعلا الكاهن ده هو ادى معنى جميل جدا للرعاية، ان ما هياش تسلط لكن الرعاية هي حب. فعشان كده محبة الراعي ما هياش مجرد او ميل نفسي، يعني مزاجه بيميل لاشخاص معينين بسبب اي شيء من الاسباب. كل الرعية بيستمدها من محبة رئيس الرعاة اصلا، من محبة محتمل، محبة ما بتطلبش مال نفسها، مش عايزة الناس تعترف لها بالشكر او تستنى رد الجميل او تستنى المكان. محبة تحب بلا مقابل زي ما المسيح حب الناس بلا مقابل، ما كانش مستني مكافأة منهم. فعشان كده الراعي ينبغي انه يحب هذه المحبة التي بلا مقابل حتى لو الناس ما شكرتوش على المحبة دهية، او زي ما بيقولوا محبة تنمو حيث لا تكاد ان تكون هناك تربة. عارفين البذرة مش ممكن تنمو لو ما فيش تربة، لكن محبة الراعي الحقيقي ينميها حتى لو ما فيش تربة خالص، مفيش مجال للزرع فيها. بل صائرين أمثلة للرعية، والخادم الكويس والراعي الصالح هو اللي يعيش اللي بيقوله، هو اللي يبقى مثال ماشي ورا الراعي الأكبر ويقود بقية القطيع بالحياة اللي هو بيحياها على نفس مثال السيد المسيح. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. ولما يظهر رئيس الرعاة اللي هو شخص المسيح في مجيئه الثاني يبقى له اشتراك في إكليل المجد اللي ما بيفناش وما بيضاعش، لأنه اشترك في رعاية قطيع المسيح. يبقى اللي بيحب ربنا لابد يشترك في خدمة قطيع ربنا، واشتراكي في الخدمة مش من اجل هدف ربح مادي او معنوي انا باخده، لكن من اجل تعبير الحب باني اطعم قطيع المسيح او اخدم قطيع المسيح. كذلك ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. كأن بطرس بردك يستعيد الموقف اللي حصل ما بينه وبين المسيح في يوم خميس العهد، لما المسيح قام وتسربل، تسربل يعني لبس ثياب التواضع وأخذ منشفة وابتدى يغسل.
فمنظر المسيح الملفوف بثياب الاتضاع ما زال مطبوع في ذهنه، وبيطالبنا احنا كمان الاحداث اللي هم سنهم ايه صغير، يعني الكلام ده موجه لينا او ينطبق بينا بالاكتر، ان الشباب يكون عنده نوع من الخضوع والاتضاع علشان يقدر يتمتع بعمل ربنا في حياته. اذا كانت الكبرياء اقبح الخطايا والخطية اللي طلعت الانسان من فردوس، فاقبح الخطايا دي اللي هي الكبرياء تجد مكان ليها في اي شخص، حتى الانسان الروحي وحتى الانسان المتقي. خطية صعب يفلت منها اي انسان خطية الكبرياء. اي واحد فينا يبقى فيه حتة من الكبرياء مستخبية جواه كده، لكن هو بيحذرنا منها. اول خطية غلبت الانسان كانت الكبرياء، واخر خطية تصيب الانسان بردك الكبرياء. حتى في التقدم في الحياة الروحية، اذا تقدم الانسان في الحياة الروحية يبقى معرض اكتر ان هو يقع في الكبرياء والاحساس بقداسته. فاول ما حاجة عاشت فينا هي الكبرياء، واخر حاجة بتموت فينا برضك الكبرياء. اتكلمنا عن خطية قبل كده برضك، اخر حاجة بتموت في الانسان هي خطية الايه الحسد. حتتين دول يتعبوا حتى الانسان الروحي، الكبرياء والحسد والغيرة.
الكبرياء دي خطرتها انها تاكل بقية الحاجات زي العبة، تاكل بقية الفضائل، انها مش بس تبقى رذيلة موجودة في حياة الانسان او خطية بيعملها الانسان، لكن دي بتدمر بقية الفضائل.
الشيطان على رأي واحد بيقول ان الشيطان يفضل يكون اول واحد في جهنم من انه يكون اخر واحد في الملكوت. الشيطان يفضل دي، انه يكون اول واحد في جهنم من انه يكون اخر واحد في الملكوت. واحنا كتير بنعمل نفس العملية دهية، افضل ان انا اكون مولع الدنيا كلها بس الاول من اني اكون الاخر والامور كلها هاديه. ازاي الانسان يتضع وايه مفهوم التواضع الحقيقي؟ لان ساعات الانسان بيحس ان انا عشان ابقى متضع يعني انزل درجه، احس ان انا يعني اتضعت قدام الناس يعني نزلت عن مكاني. لا، ده مش اتضاع، ده اسمه تظاهر بالاتضاع. الاتضاع هو ان الانسان يدرك حقيقه نفسه، مش انه ينزل درجة، لانه يحس بقيمة نفسه فعلا انه ولا حاجة، مش انه يحس انه نزل، لانه يوم ما يحس انه بينزل يبقى هو عايش الايه الكبرياء فعلا مش الاتضاع، لانه حاسس بقيمته الذاتية او بامكانياته. فهنا بيحط خطوات او نقط معينة لكل واحد فينا عشان يبقى عايش الاتضاع. اول خطوة اخضعه للشيوخ. الانسان المتضع هو الانسان اللي بيلتزم بالخضوع تجاه من هم اكبر منه سنا ومركزا. مشكلة الشباب انه مش عايز يخضع للي هو اكبر منه في السن ولا في المركز، عايز يعمل راسه براس الكبير تملي، انا افهم زيك واحسن منك. حتى لو بيتكلم مع واحد كبير ده راجل كبير ومخرف. لكن الشاب المتضع هو اللي يدي خضوع واحترام لمن هو اكبر منه في السن وفي المركز، باول علامة من علامة الاتضاع. ده يقول اكتر من كده، مش بس انك تبقى خاضع للي اكبر منك في السن للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. يعني يقول الشيوخ هم اكبر لكن بعضكم لبعض دول على نفس ايه مستواك، اللي زيك في العلم واللي زيك في السن واللي زيك في الدرجة واللي زيك في كل حاجة. هقول كلمة قد تبدو صعبة لكن في واقع الامر هو ده الاتضاع الحقيقي، انك تخضع لمضايقات الاخرين لكي ما تزيدهم راحة. ممكن تعمل دي؟ تستحمل مضايقات الاخرين عشان يستريحوا؟ يعني لو انت فعلا متضع واللي جوه في الاوضه معاك عايز ينور النور والنور ده بيضايقك، من اجل الاتضاع احتمل علشان تريحه هو. طبعا دي تورينا قد ايه الكبرياء اللي موجود جوانا. لا هو انا ماليش حق، هو انا زي ما زيه وانا عايز ارتاح. ممكن تخضع للاخرين في متاعبهم عشان تجعل لهم الحياة بالنسبة لهم اكثر يسر وسهولة، تستحمل انت مضايقات الاخرين وتخضع ليها عشان غيرك يستريح ويبقى حياته اسهل. بس عايز اقول برضك الحتة دي ينبغي ان احنا نعيشها بحكمة، بمعرفة، بإرشاد من الله، لأن الله يقاوم المستكبرين. خطورة الكبرياء اللي تبقى موجودة جوه الإنسان إن المتكبر ده بيبقى ضد الله ذاته، والله يرفض الكبرياء، لأن طبيعة الله الاتضاع. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، وعشان يريحني وعشان يجعل الحياة اكثر يسرا وسهولة ليا هو خضع من اجلي في امور كثيرة جدا. واما المتواضعون فيعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوية. دور تاني للاتضاع في حياتي، اقبل تأديب ربنا. لما ربنا يضربك وطي وخد الضربة، ما تقولوش انت بتعمل ايه. اولا لان ايدين ربنا قوية، ويعني لو لبخت كتير ممكن يسحقك، لكن الاتضاع هو انك تقبل تأديب ربنا اللي بيعمله لك في حياتك. ما تتذمرش، لان في وقت كتير ساعات الانسان يحس كده، يعني ان انا استحق من ربنا معاملة احسن من اللي بيعملها لي، انا استحق ان يديني حاجات اكتر من اللي ادهاني، انا مظلوم، ربنا ظلمني، ما ادانيش كما ينبغي انه يديني. ساعات الانسان كده يعني بيحس ان ربنا ظلمه، وانه يعني كان يستحق معاملة احسن من كده واجمل من كده، لكن ربنا ده ظالم. دي كبرياء. عشان كده يقول تواضع تحت يد الله القوية. مين انت اللي بتعتز بنفسك وبتقول انا استحق اكتر من اللي انا باخده، او اكتر من اللي عندي وربنا ظالمني؟ انت تطلع ايه؟ حاسس يعني انك عندك شوية علم، او حاسس يعني انك صمت لك كم صيام، او صليت لك كم صلوة، او حاسس يعني انك جميلة اكتر من التانيين، وانك تستحقي موقف او واحد او شيء اكتر من الاخرين؟ الانسان على فكرة باستمرار بيتملق نفسه او بيعجب بنفسه وحاسس ان هو احسن من الاخرين. ليه؟ لان في اوقات كتيرة بنقارن بيننا وبين التانيين، وياريت المقارنة بتبقى عادلة. لا ده انا بروح جاي اخد احسن حاجة عندي وقارنها بأسوأ حاجة عند تاني علشان يطلع الفرق بيني وبينه ايه؟ كبير، انا احسن منه، ده انا بعمل وهو بيعمل كذا، واروح منقي له أسوأ حاجة عملها ونقي احسن حاجة انا عملتها. عشان كده بنحرص ان احنا نتطلع لضعفات الاخرين ولنقائص الاخرين عشان باستمرار
نبقى احنا باينين ان احنا حلوين في عينين نفسينا. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. الانسان اللي بيقبل تأديب ربنا، ربنا بيرفعه بقى لدرجته فعلا، بيديله المجد، بيعزيه في حينه. في حينه يعني في وقته، في الوقت اللي ربنا محدده. لما التأديب يأتي بالغرض اللي هو بعته لي، ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ونقدر نعتبر الآية دهية ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم وصية بيوصها لنا، وصية إنجيلية، ده أمر مش حاجة اختيارية انك تلقي همومك على ربنا او ما تلقيش، لا ده بيعتبرها كامر، وصية انجيلية تورينا قد ايه اللي ربنا ممكن وعايز يعمله، مستعد انه يعمله من اجلي، انه يشيل كل همومي. وهو في حاجتين باستمرار يعمله هو او فاصل بيني وبين ربنا، الخطية اول حاجة، الهموم تاني حاجة. الهموم تسبب فاصل بيني وبين ربنا، جاب بيني وبين ربنا، لان الانسان اللي شايل الهموم انسان حاسس ان ربنا مش معاه، مش متمتع بيه، مش بيديله، مش بيسنده، مش بيقويه. علشان كده معنى ان في هم في حياة الانسان والانسان شايله، ان الانسان ده فيه جاب بينه وبين الله. فالخطية بالظبط تعادلها الهموم، تفصل الانسان عن الله. فعشان كده بيقول القي على الرب همك، او القي على الرب كل همومك، زي ما بترمي خطاياك على ربنا وبتحط خطيتك على ربنا، ايضا حط همومك على الله. ليه؟ علشان ما تبقاش جاب بينك وبين ربنا بسبب الخطايا او بسبب الهموم دهية. سلمها له كل يوم زي ما بتسلمه خطاياك، سلم له برضك همومك وقول له يا رب انا شايل هم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن انا حديك الهم ده انت تتصرف فيه. خطورة الانسان اللي شايل الهم باستمرار انه بيقدم صورة وحشة عن اولاد الله، فالناس ما بتشوفش صورة حلوة لربنا، لان الناس بتشوف ربنا من خلال اولاده. فاذا لقت اولاده باستمرار شايلين الهم وتعبانين في همومهم وفي مشاكلهم، تقول ايه ده، امال فين ربنا ده؟ يبقى ربنا بتاعهم ده لا يقدر يريحهم ولا عايز يريحهم ويساعدهم. فخدوا بالكم خطورة ان الانسان اللي يشيل الهم ويظل محتفظ بهمومه بيقدم صورة سيئة جدا للاخرين عن الله. فعشان كده بيقول ارمي الهموم دي على ربنا علشان ما تقدمش صورة وحشة عن ربنا. طب وايه هي انواع الهموم اللي الانسان بيشيلها؟ في اللي بيشيل هم الاكل والشرب، في اللي بيشيل هم الارتباط وهم الاسرة وهم الشغل وهم الحياة الدنيوية، وفي اللي بيشيل هموم الرغبات والشهوات، ده انا عايز وعايز وعايز ومش عارف اعمل حاجة ومش عارف ارتب حاجة ومش عارف ادبر حاجة. هي كل دي انواع هموم. في ايضا هموم بتاعت الناس، مشاكل الناس، فلان عايز وفلان عايزة، وده بيشتكي من كده وده بيشتكي من كده. والهموم لما تضغط على الانسان تسبب ربكة في حياة الانسان. لكن ايضا في هموم من نوع اخر، حتى وان كان اسمها هموم روحية، لكن الهموم دي غلط جدا. يعني في واحد بيبقى عنده هم انه مش حاسس انه بينمو في النعمة او في الحياة الروحية، او يقول ان انا مش سائر في الطريق الروحي، او يعني انا مش سائر بسرعة كما يجب في الطريق الروحي، وشايل هم الموضوع ده، يا ترى انا مع ربنا ولا مش مع ربنا، يا رب ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي عني، يا ترى انا كويس ولا مش كويس. شايل هم. ده غلط، لان عليك في الطريق الروحي انك تقبل الدرس حسب ما ربنا بيديك. لكن اللي عايز يخش المدرسة النهاردة ويتخرج بكرة ده انسان شايل الهم، اللي بيتسرع من غير ما يمشي خطوة خطوة في الطريق الروحي ده مش صح. ارمي هم نموك الروحي على ربنا، لكن احرص على انك تتعلم الدرس اللي بيدهولك كل يوم، ما تطلبش حاجة اعلى من مستواك. في ناس تانية كخدام تشيل هموم الخدمة، تشيل هموم الخدمة في ايه؟ والخدمة بدل ما تخليها تنمو روحيا تربكها روحيا وتسبب لها احباط ويأس وفشل، خدمتين اللي انت بتخدمها دي وتضيعك روحيا. لكن هو بيقول ملقين كل همكم، وتحت خط كبير تحت كلمة كل، ما ترتبكش بالهموم عشان ما تجهدش فوق طاقتك، لكن حط كل هم سواء كان مادي او روحي او معنوي حطه على شخص المسيح، زي ما بتحط خطاياك هو مستعد يشيل همومك كمان. ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. في انطرة وصل بينك وبين ربنا اسمها العناية، لانه هو تأكيد، هو بذاته يعتني بكم. انطرة العناية الالهية، لو الانسان فعلا بيطلب العناية دي من ربنا وبيتمتع بيها وبيعيشها ما يقدرش يبقى مضغوط ومرتبك باعباء الحياة الروحية او الجسدية، لكن يبقى فعلا عايش في الراحة الروحية الحقيقية والراحة النفسية الحقيقية والراحة المادية الحقيقية. ده الرجاء الحلو والكبير، ان كل هم انت شايله هعمل اسرة ازاي وهشتغل ايه وهجيب فلوس منين وخطاياي دي هعمل فيها ايه والناس اللي حواليا هعمل فيهم ايه والخدمة بتاعتي هعمل فيها ايه والطريق الروحي هعمل فيها ايه، كل ده حطه على شخص المسيح. ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. اذا كنا اخترنا الاية دي كشعار لينا او كحقيقة فينبغي ان احنا نعيشها او ان احنا نتمتع بيها. محدش منا يرجع من هنا وهو شايل هم حاجة، لكن نسلم كل الهموم في ايدين ربنا. هو صحيح قال لنا حطوا كل همكم عليه، لكن مش معنى ان انا حطيت همي على ربنا ان انا اروح انام بقى وبلطج واقول لربنا اللي هيعمل كل حاجة وانا خلاص سلمت الموضوع. لا، ده يروح رابط الاية دي بالاية اللي بعديها على طول. يقول ايه اول كلمة بعد كده؟ اصحوا واسهروا. مش معنى ان انت رميت الهم بتاعك انك تروح تنام وما تجهدش وما تصليش وما تطلبش معونة ربنا، لكن معناها انك بتسلم وانت صاحي وانت بتجاهد. اصحوا واسهروا. مساكين الناس اللي ضيعت عمرها في الجري يمين وشمال وبعدين تيجي في وقت الحياة الروحية وتبقى عايزة تنام، عايزة تنام. ما اسهل على الناس اللي عايزين يناموا في الوقت الروحي من ان ابليس يبلعهم في لحظة، يبلعهم، لانهم جم في الوقت اللي ينبغي ان هم يصحوا فيه وكان الجسد خلاص انهك في الجري يمين وشمال، في الوقت اللي ابليس صاحي فيه يقول كاسد زائر ملتمسا من يبترع هو. اصحوا واسهروا، لان فيه صراع. واللي عايز يضحك على نفسه ويقول ان مفيش صراع، ما هو جه في وقت من الاوقات خصوصا في بداية هذا القرن الشيطان عمل حيلة لطيفة جدا علشان يبلع كل الناس والناس مش دريانة. جه راح كده اول ما الشيوعية طلعت والعلم انتشر راح مطلع مبدأ انكر نفسه فيه. تخيلوا الشيطان انكر نفسه. انكر نفسه يعني ايه؟ انكر وجوده. اقنع الناس بان مفيش حاجة اسمها شيطان وان الشيطان ده خزعبلات وخرافات ومحدش يصدق كده. يعني لو كنت تيجي تكلم مثلا واحد اوروبي في الستينات او في السبعينات وتقول له ده الشيطان كان يبصرك كده يعني احتقرك جدا ان انت يعني متخلف مفيش حاجة اسمها ايه شيطان. دلوقتي بره بيعبدوا الشيطان بيعبدوه. اللي كانوا بيضحكوا علينا ان احنا بنقول ان في شيطان وكانوا بيستهزئوا بالكتاب المقدس اللي كان بيتكلم ان في شياطين كتيرة خرجت وكانت تخرج وتقول انت المسيح ابن الله. يقولك ايه التخاريف دهيت. الشيطان اول حاجة عملها واول خدعة ممكن يخدع بيها الانسان يقولك مفيش حاجة اسمها الشيطان. يبقى انت اطمنت مفيش حاجة اسمها الشيطان. يبقى مفيش صراع. امشي على مزاجك اعمل اللي انت عايزه. تقع في بقه على طول. كان عنده استعداد انه ينكر وجوده من اجل انه يبلع الناس اللي مش هتاخد بالها من وجوده. ممكن يظهر بصورة تانية صورة مخيفة مرعبة عشان يخوف. يظهر ان قوة جبارة مرهبة محدش يقدر يقف قدامها عشان الناس تخاف وتخضع عليه. او ممكن يظهر بصورة محببة مغرية. وكل ده كل كاش 10 سنين 20 سنة كل جيل تبص تلاقوا الشيطان بياخد منظر معين فكرة معينة. هو من خلال كل الافكار دي هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يتبعه. فقاوموه راسخين في الايمان. في الصراع الشيطان ده محتاج الى مقاومة الى رفض. ومش هقدر ان انا اقاوم وارفض الا اذا كنت صاحي وسهران واخد بالي من نفسي واعي لحياتي عارف انا بعمل ايه ورايح فين وجاي منين. عشان كده المسيح لما اتكلم وقال ان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. عشان كده قوموه ما تخافوش منه. حتى في فيلم سياحة المسيحي الاسرة اللي خرجت رايحة للمدينة الفضلة يورينا طفل صغير كده وهو بيقاوم الشياطين بحتة ايه غصن يعمل لهم كده فيخوفهم. طفل صغير بيخوف الشياطين. هو محتاج اللي يقاومه اللي يقول له لا. راسخين في الايمان في الثقة في ان احنا نقدر نغلبه بقوة دم الحمل وهم غلبوه بدم الخروف. عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخوتكم الذين في العالم. اذا كانت الرسالة كلها بتتكلم عن الالم في حياة الانسان فزي ما قلنا ان الالم ده هيجي لكل واحد سواء مؤمن او غير مؤمن. لكن اللي هيفرق تفاعل الشخص مع هذا الالم. سواء فرد فعله هيقبل هذا الالم بفرح او هيتذمر على هذا الالم. فان المؤمن في رد فعله وفي تفاعله مع الالم هيلاقي القوة اللي بتسنده وبتعزيه وبتقويه وبتفرحه وبتخليه يغلب هذا الالم وبتحول له الالم الى المجد. لكن الانسان اللي ما عندوش علاقة بربنا الالم هيبتلعه من شدة الظلام. لكن بالنسبة بقى للانسان اللي ليه علاقة مع ربنا يقول اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده. ايه جميلة قوي دي يا ريت تتحفظ. اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. اله كل نعمة والنعمة هي العطية المجانية نعمة تبرر، نعمة تنور للإنسان اللي ماشي في الضلمة، نعمة تعزي الحزين، نعمة تقوي الضعيف، تقدس الخاطي، تقيم الساقط، نعمة حية ومحية. أنواع كثيرة من النعم. إله كل نعمة، إله كل نعمة اللي عنده النعم الكثيرة ده دعانا، يوجه لنا الدعوة، بيقول لنا تعالوا خدوا النعم الكثيرة اللي عندنا. دعانا إلى مجده الأبدي، بيدعو كل واحد لهذا المجد، ومش المجد العادي، لا ده المجد الأبدي الذي يدوم. اللي دعانا ده هو من خلال ابنه يسوع المسيح اللي قدمه من أجلنا، يعمل فينا ايه بقى؟ يكملكم. يكملكم يعني يكمل كل ناقصتي، يثبتكم، خليني ثابت، يقويكم ويمكنكم. وهنا ده الرجاء الحلو المفرح، ان اله كل نعمة بيقويني ويمكنني ويثبتني ويكملني. ومن هنا نقدر نفهم ضرورة الألم ولزوم الألم. يقول ان الكلام ده بعد ما ايه؟ تألمتم يسيرا. الناس اللي زعلانة من موضوع الألم، الألم ده بواسطته ربنا بيكملني، بيكمل كل نقص فيا. الألم ده بواسطته ربنا بيثبتني. الألم ده بواسطته ربنا بيقويني. الألم ده بواسطته ربنا بيمكنني. عشان كده ما أعظم بركات الألم لو قدرنا إن احنا نفهمها وإن احنا نقبلها. دعانا لنصيبنا في المجد، مش بس إن احنا نتفرج على المجد، لكن نشترك في المجد ده، والمجد ده يبقى بتاعنا احنا. ولكن هذا الطريق الى المجد هو طريق الالم. له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. ان المجد اللي ليه بيدهولنا احنا. وبعدين بيكتب مذكرة في الاخر انها بيد سلوانس، وسلوانس ده هو سيلة اللي ذكر في سفر اعمال الرسل، واللي خدم مع بولس الرسول واشترك في بعض الجولات التبشيرية مع بولس الرسول. بنشوفه بيشترك هنا في الخدمة مع بطرس، وبيكتب الرسالة بايده لبطرس. تعرفين ان بطرس كان انسان امي، امي يعني جاهل، ما بيعرفش يقرأ ويكتب. لكن سلوانس كان انسان متعلم وليه الثقافة اليونانية باعلى مداركها. فبطرس كان بيمليه، بطرس كان بيمليه هو بيكتب الرسالة. فبيقول عليه ان هو الاخ الامين كما اظنه. عايز يقول انه بيحكم على حسب معرفته، لكن بيقول يعني اعتقد انه هو امين فعلا. وده من اتضاع بطرس. كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا ان هذه هي النعمة، هذه هي نعمة الله بالحقيقة. دي نعمة ربنا اللي ربنا بيديها لنا واحنا لينا فيها رجاء بالحقيقة، التي فيها تقومون. تقومون يعني عايشينها دلوقتي، ويريد ان احنا فعلا نبقى عايشين هذه الحقيقة، نعمة ربنا اللي بتكملنا وتمكننا وتثبتنا وتقوينا. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم. وقعدوا محتارين في كلمة بابل، مين دي اللي هي في بابل وبيبعت تحياتها للناس دول، وبيقول عليها مختارة ايضا يعني مشتركة في الايمان والله اختارها. في بعض الاراء مختلفة عن كلمة بابل. في بعض الناس قالت ان بابل فعلا هي بابل الحقيقية، لان انتوا عارفين
ان الشعب كان سبي الى بابل ايام نبوخذ نصر. صحيح رجعوا مرة تانية لأورشليم، لكن ظلت جالية كبيرة موجودة من اليهود في بابل ما رجعتش، ودول من الناس اللي قبلوا الايمان بالمسيح في هذا الوقت وتأسست كنيسة في بابل. اذا بابل مقصود بيها بابل اللي هي بتاعت العراق. في ناس تاني قالت لا، بابل دي مقصود بيها بابليون مصر، لان انتوا عارفين في هذا الوقت في حتة لحد دلوقتي في مصر القديمة اسمها حصن بابليون، ويقال ان بطرس زار مصر وراح هذه المنطقة ووصل الى منطقة الوادي الجديد، وان اول منطقة بقت مسيحية في مصر كانت منطقة الوادي الجديد، وكان معاه نثنائيل وباع بطرس نثنائيل عبد في الوادي الجديد، ونشأت المسيحية في مصر في منطقة الوادي الجديد. فبيقولوا ان بابل هي دي بابليون بتاعت مصر. في رأي ثالث بيقول ان بابل يعني بيها بطرس مدينة روما، لان في هذا الوقت الحاجة المعقولة ان هو كان في روما، لانه استشهد في روما سنة 68 وكتب الرسالة دي في روما. وتملي كانوا يقصدوا ببابل بروما ان هي بابل، لان بابل معروف ان هي مدينة الشر، زي ما شفنا في سفر الرؤيا دينونة بابل الزانية اللي اضطهدت القديسين، وكانت بابل الزانية اللي اضطهدت القديسين دي هي الامبراطورية الرومانية. فهي ان كانت بابل، وفي اللي قالوا ان هي تبقى زوجة بطرس الرسول سماها بهذا الاسم كناية يعني عنها انها تبعت السلام معاه لاعضاء الكنيسة. التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. ابني دي مش ابنه بالجسد، لكن ابنه بمعنى الابن الروحي. ومرقس ده هو مرقس الرسول اللي كتب البشارة بتاعته. تعرفين ان مرقس ده كان ابن اخت برنابة وقريب برضك بطرس، وان مرقس كتب الانجيل بتاعه استلاما من بطرس. فمرقس كمان بيشترك معاه في التحية للكنيسة دهية. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة، وده يورينا ان موضوع القبلة اللي احنا بنصلي بيها في الكنيسة موضوع الاغادي، لما بيقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة طاهرة، الموضوع ده موجود من الكتاب المقدس، ان التحية كانت في الكنيسة الاولى بواسطة القبلة، ان معنى التقبيل ان محدش شايل حاجة من حد او حزين من حد او غلطان في حد او متضايق من حد. كانت الكنيسة الاولى كنيسة بتحب بعض، عشان كده كانوا بيقبلوا بعض. ويحكي التقليد ان هم ما كانوش حتى بيقبلوا بعض مباشرة، ده في وقت من الاوقات كانوا يحطوا صورة المسيح مصلوب وكل واحد يروح يبوس الصورة ده هي، فكأنهم بيقبلوا بعض من خلال مين؟ المسيح. كانوا بيقبلوا بعض من خلال المسيح. لكن ولحد دلوقتي في الأديورة تلاحظوا حاجة عجيبة جدا، برغم انهم في الأديورة بيهتموا بالهدوء جدا، لكن لما تحضروا مثلا معهم تسبحة نص الليل او صلوات السواعي، تلاقي كل راهب يخش الكنيسة يسجد قدام الهيكل وبعدين يروح يسلم على كل الرهبان اللي موجودين حتى لو كان عددهم 100، يفوت على واحد واحد يقبل ايديه، يقبلوا ايدين بعض. حتى دي اخدمها من قبلة المحبة اللي موجودة، لان الكنيسة الاولى كانت تحيا حياة المحبة الحقيقية نتيجة احساسها بالشركة والحب بعضهم ببعض. عندنا العملية دي اندثرت، لان لما الكنائس كترت والناس بقت في الكنيسة كتير وما بيعرفوش بعض وما بيكلموش بعض، الحكاية دي انتهت. لكن ظلت محتفظة بالطقس في القداس اللي في صلاة الصلح
ان قبل ما الشعب يخش في التقديس لازم يبقى متصالح مع بعضه. بعد ما تصالح مع ربنا يتصالح مع بعضه ومحدش يبقى شايل من حد حاجة. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعا.
سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين. كأن السلام والتناغم والهدوء مش ممكن يتحقق في حياة الانسان الا الانسان اللي عايش في المسيح يسوع. الانسان اللي عايز يرتاح او يهدى ما يقدرش يلاقي الهدوء والراحة بتاعته الا في شخص المسيح.